نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى حول الأمثال في القرآن. نقرأ كلام ابن القيم، الإمام القيم، من كتابه لام الموقعين. وقبل أن نبدأ لابد أن نتذكر أمرين. الأمر الأول أقلقني وفكرت فيه طويلا منذ أن بدأت بتحقيق إعلام الموقعين إلى هذه الأيام، وتبرهن عندي بغلبة ظن راجح أن الإمام ابن القيم ألف كتابا مفردا في أمثال القرآن لم يطبع لغاية الآن. والذي يعكر على هذه الحقيقة أن بعض علماء نجد رحم الله الميت وحفظ الحي أفردوا مبحث الأمثال في القرآن من كتاب إعلام الموقعين، وبحثت عن النسخ الخطية فوجدت أن أقدمها يعود إلى سنة 1276، بمعنى أن النسخة متأخرة. فالإمام ابن القيم من وفيات سنة 751. الأدلة والبراهين على أن ابن القيم كتابا مستقلا كثيرة، من أهمها أن تلميذه الإمام ابن رجب، ابن رجب ما أدرك ابن تيمية، وإنما هو تلميذ ابن القيم، في كتابه ليل طبقات الحنابلة لما سرد مؤلفات ابن القيم فذكر من بينها قال الأمثال في القرآن. تردد عندي هل الذي في كتاب إعلام الموقعين من الأمثال هو المعني بكلام ابن رجب وله كتاب الأمثال في القرآن أم غيره؟ ثم وجدت في مقدمة ابن القيم بقلم نونية، قصيدة نونية المسمى الكافية الشافية، فذكر في المقدمة قال وهذه الأمثال حسام مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، وقد اشتمل منها على 44 مثلا إلى قوله وسنفرد لها إن شاء الله تعالى كتابا مستقلا متضمنا لأسرار معانيها وما تتضمنه من كنوز العلم وحقائق الإيمان، والله المستعان وعليه التقلان. الأمثال فيها كنوز العلم وفيها حقائق الإيمان، قال سأتضمنها كتاب مفرد. وبهذه المناسبة من الأهمية بمكان معرفة مسار مؤلفات ابن القيم وأيهما ألف قبل وأيهما ألف بعد. فابن القيم إذن له كتاب اسمه الأمثال في القرآن، لكن المسألة هل الذي في إعلام الموقعين هو المعني أم غيره مسألة هنا. وهذا ترددي وتقلبي، وهذا سبب ترددي وتقلب فكري في هذه المسألة، هل ما ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين هو كتاب الأمثال في القرآن أم أن له كتاب مستقل؟ تبين لي بعد تأمل وتدبر أن كتاب ابن القيم أمثال القرآن لم يطبع للآن، لم يطبع للآن. لكن السؤال هل هو موجود أم مفقود، هذه مسألة أتعرض لها بعد قليل. لكن لماذا قلت إن كتاب إعلام الموقعين غير الذي في الإعلام؟ لأسباب. السبب الأول أن الإمام ابن القيم، وهي النقطة الثانية، قلت لكم لابد أن نتذكر أمرين، الآن أذكر النقطة الثانية ثم أعود بالجواب الأول. الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عمد إلى أسرار الشريعة، وأراد قبل أن يبدأ بأسرار الشريعة أن يبرهن على أمرين، واستفاد من أمرين. الأمر الأول أن الشريعة معقولة المعنى، والشريعة ليس فيها طلاسم ولا رموز، والطلاسم والرموز التي تنسب للشريعة من الخرافات ومن صنيع المشعوذين والدجالين والكذابين والمنتفعين. فالشريعة كلها معقولة المعنى. والأمر الآخر أن الشريعة كلها متماثلة منسجمة تسير على قواعد مضطردة، وليس فيها الشاذ والذي يخالف القياس، وإنما الشريعة مضطردة. ووظف الإمام ابن القيم أمرين للدلالة على هذين، على هاتين الحقيقتين. الأمر الأول الأمثال، وسيظهر لنا هذا من خلال كلامنا على الأمثال بالتفصيل لما نسرد الأمثال. والأمر الآخر الرؤى والمنامات والتعبير. ولذا سنقرأ في الفصلة التي تلناها من إعلام الموقعين كلاما مهما جدا، من أتقنه أصبحت أصول التعبير عنده ويحتاج إلى متممات. فهوى في هذه الكلمات القليلات من القيم أصول التعبير، علم أصول التعبير. وما هو الجامع بين الأمثال والتعبير للدلالة على أن الشريعة معقولة؟ حتى التعبير له أصول، ولأن الشريعة مضطردة ليس فيها الشاذ. هذا الذي يجمع بين الأمرين. فالإمام ابن القيم عمد في كتابه إعلام الموقعين إلى نخب من الأمثال ووظفها في بيان آثارها في موضوع التوحيد. لذا هو لما ذكر في مقدمة كافية الشافية المعروفة بالنونية، وهي نونية قصائد قصيدة شعرية بديعة عرض فيها العقيدة السلفية، وعرض فيها الشبه ورد على الشبه بطريقة عجيبة جدا. قال هذه الأمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد. فهم ابن القيم أصالة من الأمثال نصرة العقيدة الصحيحة والرد على المشبهة والرد على المعطلة ونصرة التوحيد. ولذا نحن فكرت ماذا نبدأ بعد تجريد التوحيد، فرأيت الأمثال في القرآن، والجامع بين بدء بالأمثال وتجريد التوحيد أن هذه الأمثال فيها بيان عمق أثر الإيمان على الموحد، وبيان حال المنافق، وبيان حال المشرك، وبيان حال المخلط. فقلت حتى تظهر آثار العقيدة الصحيحة، فالله جل في علا ذكر لنا الأمثال، هذه واحدة. إذن ابن القيم في كتاب الإعلام أخذ نخبا من الأمثال، يؤكد هذا قوله في مقدمة النونية، قال وقد اشتمل منها على 40 مثلا. لو عددنا ما في كلام الموقعين لا تصل إلى 30 مثلا. إذن هذا الكلام ليس هو الكتاب المفرد، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو المهم، احترت كيف أبدأ في منهجي في هذا الدرس، فرأيت بعد تدبر وتأمل أن الإمام ابن القيم له على الأمثال المذكورة هنا في كتبه التي ألفها بعد إعلام الموقعين كلام مطول مفصل جميل لن تجده في كتاب. فقلت المجمل هنا سأقرأ لكم شرحه كلامي، فسأشرح الأمثال الموجزة هنا بالكلام المطول له في كتبه الأخرى. وأعانني على ذلك ما كنت عرضت ما في كتابه إعلام الموقعين على كتبه الأخرى وكتبتها في الحواشي، كانت الحواشي معينة لي. هذا وجه الثاني. الوجه الثالث التطويف. دائما لو كان هذا الكتاب كتاب الأمثال في القرآن لكان هو الأصل، والتطويل هنا والإحالات تكون مختصرة على غيره، فهنا الموجز والتفصيل عند غيره في كتب أخرى. إذن ليس هذا كتاب الأمثال الذي ألفه الإمام ابن القيم. هذا استدعى، وهذا الوجه الآخر، أن أنظر في مخطوطات الكتاب، فوجدت نسخة محفوظة في بعض مكتبات تركيا في مدينة بالي كثير، في مكتبة اسمها باغشلاغ، وجدت نسخة باسم أمثال القرآن منسوخة سنة 818 في مجموع، من تبدأ من ورقة 138 وتنتهي بورقة رقم 178، يعني 40 ورقة كتاب الأمثال، بمعنى أن كتابنا أضيق من تلك النسخة، فتلك النسخة مهمة ونحتاج إلى تصويرها. وبعد أن نحصلها وأسأل الله أن يسر ذلك، وسأفعل قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله قبل أن ننتهي من دورتنا في الأمثال تصلنا هذه النسخة. فإذا وجدنا كتابا آخر للإمام ابن القيم اسمه الأمثال في القرآن، فيه البسط والتفصيل والتطويل الذي سنلجأ إليه في دروسنا هذه، فهذا فتح وهذا كنز، ولم أرى أحدا من المعاصرين نبه على مجرد احتمال أن يكون للإمام ابن القيم كتاب مفرد في الأمثال، والذي شاع ودوج عند الناس أن الإمام ابن القيم له الأمثال في الإعلام الموقعين كتاب الأمثال استل من إعلام الموقع. وزاد الأمر غموضا أن كتاب أمثال القرآن مطبوع عدة مرات، ولكن كتاب أمثال القرآن المطبوع عدة مرات هو الذي استلوه من إعلام الموقعين. إذا كتب أمثال القرآن لما تأخذ أي نسخة من إعلام الموقعين الكتاب قليل جدا وكله مقدمات وحشو لا يوجد منه كبير فائدة. فتحت هذه الحقيقة ضاع الكتاب الحقيقي المسمى الأمثال في القرآن للإمام ابن القيم. قلت وما زلت أقول هذا الذي أذكره قائم على غلبة ظن ورجحان، ولكن الحقائق في الوثائق لما تصلنا المخطوط فيها الحقائق، فالحقائق في الوثائق وليست الحقائق مجرد ما يخطر في البال ويسنح في الخيال، إنما الحقائق إنما هي في الوثائق. فتأتينا الوثيقة إن شاء الله التي تقوم عليها الحقيقة. الآن قبل أن نبدأ بالمثالين، أو ذكر الإمام ابن القيم في الكتاب الذي معنا وبدأ الأمثلة بمثالين، سمى المثال الأول مثال ناري، وسمى المثال الثاني مثال مائي. نحتاج أن تكون عندنا مقدمة موجزة عن الأمثال، وأن يكون لنا مدخل صحيح وتمهيد للأمثال وأقسام الأمثال، وهذه الأقسام من حيثيات عديدة، وأنواع الأمثال وفائدة الأمثال، والكلام في هذا يقول. لكن لا بد لنا من كلمة حول هذا الموضوع. والمدخل العام لهذه الكلمة قاعدة أذكرها لكم الآن ثم نبدأ بقراءة الكتاب. الأمثال هذه هي من كلام الله عز وجل، كلام الله تعالى معجز. وكلامه سبحانه بالنسبة إلى كلامنا كذاته بالنسبة إلى ذواتنا. والأمثال فيها بيان وتوضيح ذات لأثر المثل في النفس. القاعدة تقول، وهذه قاعدة مضطردة عامة في كتاب الله عز وجل، تقول الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. المثل في مشبه، مشبه به وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، وسريان وجه الشبه على وجه أوضح في إلى المشبه. وبالتالي الكلام فيه طول، والقرآن لا يوجد فيه حرف لا فائدة منه. القرآن الكريم لا يوجد حرف واحد لا فائدة منه. فالعلماء يقولون الزيادة في المبنى، شو يعني المبنى؟ رسم الكلمة، تدل على الزيادة في المعنى يعني مثلا خذ قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا الله هذه الآية ما أجملها. أمرك لأولادك ولأهل بيتك بالصلاة سبب لرزقك. الصلاة سبب لسبب الرزق. الأمر بالصلاة سبب من أسباب الرزق. اربط آخر الآية وأول الآية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق. في صلة بين الأول والآخر. طيب ليس هذا الهم في هذا السياق الذي أذكره الآن. همي قول الله تعالى واصطبر ولم يقل واصبر. زيادة الطاء في قوله تعالى واصطبر طاء هذه تدل على إيش؟ على زيادة في المعنى. شو يعني زيادة في المعنى؟ يعني عرف ابنك وبنتك زوجتك أهم إيش عندك في الصلاة. إذا أردت يا ولدي يا بنتي أن تبريني وكنت تحبيني فاعلمي أن أهم شيء عندي للصلاة. فالصلاة ديدنك وهجيرك وهمك والذي يعني ينبعث منه قلقك أن يكون أولادك غير لا قدر الله غير وصلي هذا قلق. وأمر أهلك للصلاة ما قال وصل قال وصلي صبر وصبر 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 هجيرك ديدنك في بيتك رسالتك الأولى لأولادك وأهل بيتك رسالة الأولى قبل الصلاة. شو قلت الشاغل قبل الصلاة وقولك والله أمرتم بالصلاة يعني أمرتم قبل 20 سنة بالصلاة ولا تركين صلاة. هذا أنت الآن مبطل ولم تمتثل قول الله واصطبر. فالمقصد من هذه الآية أن واصطبر طاء هذه تدل على الزيادة في المعنى. هي زيادة المبنى دلت على الزيادة في المعنى. انظر مثلا سورة الزمر قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الواو وفتحت إلى أهل الجنة ولا أهل النار ما تتردد كل أهل الجنة لأن الله جل في علا يعامل الكافرين جزاء وساقا. فالله زاد وفتحت أبوابها ليبين لك أن الله يجعلك من أهل الجنة وأرجو الله تعالى أن نكون من أهلها ولا نحرم منها فإن الله يجازينا ليس على أعمالنا وإنما يجازينا بفضله ومنه وكرمه ويكون لنا في الجنة ما لا يخطر في بال ولم كما قال عز وجل لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فأهل الجنة لما يدخلون الجنة الله قال وفتحت أبوابها ما قال فتحت جزاؤها وفتحت هذه الواو زيادة في المبنى. هذه الزيادة في المبنى تدل على ماذا؟ تدل على إيش؟ على زيادة في المعنى. شو يعني زيادة في المعنى؟ يعني للمتقين في جنة الله تعالى ليس جزاء أعمالهم فقط وزيادة جزاء أعمالهم وزيادة. طيب انظر مثلا سورة الكهف عن السور الذي بناه ذو القرنين قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه استطاعوا قال وما استطاعوا له نقبا. ظهور السور والصعود عليه أسهل من نقل السور. أيهما أصعب تظهر السور تطلع السور أم تنقل السور؟ أيهما أصعب النقل. فقال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه ثم قال وما استطاعوا له نقبا. في المبنى أي كلمتين فيها زيادة؟ استطاعوا ولا استطاعوا؟ في المبنى، في مبنى الكلمة استطاعوا فيها حرف زائد حرف التاء والصاع دونها، فالزيادة في المبنى دلت على إيش؟ على الزيادة في المعنى. احفظوا هذه القاعدة، وينبغي أن نوظف هذه القاعدة لبيان أن الأمثال فيها زيادة مبنى وزيادة كلمات مشبه ومشبه به. لماذا هذه الزيادة في المبنى؟ حتى يكون الأمر واضحا. من الذي ضرب لنا هذه الأمثال؟ الله جل في علاه، والله الذي لا تخفى عليه خافية، الله الذي يعرف السر وأخفى، الله جل في علاه الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وسنرى في الأمثال التي سنذكرها بإذن الله تعالى العجب العجاب، وفيها غوص في أعماق النفس وبيان أثر هذه الأعمال. الآن نقرأ كلام ابن القيم، وأنبه قبل أن نبدأ، أحسن مبحث رأيته من أمثال في القرآن في موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، هذه موسوعة من أجمل الموسوعات التي فسرت القرآن على المواضيع، هذه الموسوعة في 40 مجلدة، في 40 مجلدة، ففي المجلد الخامس وهي مرتبة على الحروف، في المجلد الخامس الألف والميم أمثال، الأمثال، ففيها كلام عن الأمثال وفيها تفصيل بديع، وسأضع ما فيها عن الأمثال وهو نحو 20 ورقة على موضع الدرر الحساب، الوقت يضيق ولذلك نقرأ في هذا الأمثال يكون، والكلام الموجود في هذه الموضوع سهل ليس بصعب، فسأضع الكلام عن الأمثال في القرآن اليوم بإذن الله تعالى أو غد عن في موضع الدور الحسان، وتقرؤون هذه الأمثال، كل مثل من الأمثال سنتعرض فيه لبعض الأشياء الدائمة، يعني عندنا أشياء دائمة، ومن الأمور سنعرض كلام ابن القيم في الإعلام الموجود فيه تفصيل وتطويل في المواقع الأخرى، سأقرأ كلامه وسأجعل شرحي لكلامه في إعلام الموقعين هو يشرح كلامه المجمل هذا، فإن لم يوجد له شرح فسأعمل بإذن الله تعالى على بيان الشرح. نتفضل نسمع الآن المقدمة اليسيرة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه، ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر.
حسب أريد نقف عن هذه العبارات وتكون لنا مدخلا للكلام في الأمثال. المقصود من الأمثال أثرها في القلوب، وأثر المثل أشد بكثير مما لو أنه ذكر من غير ذكر المثل. والأمثال في القرآن فيها تشبيه الخفي بالجلي أحيانا، وتشبيه الغائب بالشاهد، وتقريب الشيء المعقول الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب العلم والتجربة والنظر بالشيء الملموس المحسوس. الملموس المحسوس سهل، والأمر التصوري لا يقدر عليه كل الناس. وسيظهر هذا جليا معنا في المثل الأول والمثل الثاني في بيان هذا. فمثلا أضع جزاغب في الإيمان، الإيمان أمر معقول للنصوص، الإيمان يعني بتعبير علماء الكلام هل هو عرض ولا جوهر؟ هو عرض ليس جوهر، هو معقول وليس المقصود. الإيمان لا نرى، نرى آثاره، والعرض الذي لا بد له من ذات، لا بد له من جوهر يقوم به مثل اللون، مثل الوزن، مثل اللون والوزن إلى آخره، لا بد له شيء ملموس. فالإيمان معقول وليس بمكتوب، فدائما ضرب الله تعالى المثل بالمعقول بشيء محسوس. المثل الذي ضربه الله تعالى بالإيمان بالنور، النور نور محسوس، ترى نورا. والكفر كذلك معقول، وضرب الله عز وجل المثل به وجعله في الظلمات، والظلمات محسوسة. كذلك بيت العنكبوت الذين يلجؤون إلى الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل، حالهم كحال بيت العنكبوت، مثل بيت العنكبوت معا، وفيه من الإعجاز ما الله به عليه. وسيأتينا الكلام مفصلا لما نأتي إلى بيت العنكبوت المذكور. فالضعف أمر معقول، بيت العنكبوت أمر محسوس، ترى محسوس. فهل فالمقصد من الأمثال في القرآن أن تفهم، أن تفهم الحقائق كأنك تشاهدها، وهذه الحقائق هي في أصلها معقولة متصورة محلها الذهن، ولكن المثل محله أمر واقع وأمر ملموس مشاهد. فالقرآن في هذه الأمثلة وفيها زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى حتى يوضح الله عز وجل لنا ذلك. وسيأتي كذلك المحسوسات الموجودة في القرآن. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا يعقل الأمثال في القرآن إلا العالم، الجاهل تقول له الأمثال ليس هذا بعش كيف تعجي، الجاهل ليس له بصير في الأمثال. ولذا كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه اشتد بكاؤه وقال: لست من العالم. إذن القرآن، أمثال القرآن وفهم أمثال القرآن تنقل الإنسان من كونه ليس بعالم إلى كونه عالما، لأن أمثال القرآن مركبة من حقائق كثيرة مهمة وعليها مدار النجاة. فمن أدرك هذه الحقائق وأصبحت عنده ليست متصورة وإنما أصبحت شاهدة ماثلة للعيان، فهذا هو العالم. فهذه الحقائق أصبحت عنده يقينية لا شك فيها، فلا يتردد في فعل الطاعة ولا يتلكأ فيها، ويبقى ماضيا قدما على بينة وظهار من الله عز وجل حتى يقرع باب الجنة ويقال له تفضل. فباب الأمثال لا يعقلها كما قال الله عز وجل إلا العالمون. تقرأ مثل في القرآن ما فهمت المثل، هذا دلالة على جهلك، هذا دلالة على جهلك. ولذا بعض السلف لما يقرأ القرآن يفهم، تقرأ ما فهم يبكي يشتد بكاء، يقول أنا جاهل، أنا بعد جاهل. فحص علمك، فحص علمك وفحص سيرك، هل هو صحيح إلى الله عز وجل أم ليس بصحيح؟ الفحص أن تفهم المثل إن قرأته، إن قرأت المثل تفهم المثل، تفهم أبعاده ومشاعره. الهدف من الأمثال إصلاح البشرية في جميع نواحي الحياة. ولخص الإمام ابن القيم في بلاء الفوائد بكلمات قليلات تحتاج لنص طويل، وهذا البسط ذكره الزركشي البرهان، بسطه وطول فيه، وتجدون في الأوراق التي وعدتكم بها تجدون هذا البسط في بيان أمثال القرآن وفوائد أمثال القرآن. عبارة الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد إن ضرب الأمثال يستفاد منه أمور، منها التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير. وقد تأتي الأمثال مشتملة على بيان التفاوت في الأجر والتفاوت في العقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق الأمر وإبطال الأمر. هذا الموجب تفصيله هنا، تفصيله في الأوراق التي تقرأونها. طيب المثل، المثل في أصل الكلام من المثل وهو النظير. العرب تقول مثل ومثل ومثيل، وتريد شبه، مثل شبه، ومثل شبه، ومثيل شبيه. قال الإمام الفارس الإمام اللغوي المعروف، قال مثل أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، فهذا مثل هذا أي نظيره. والمثل والمثال في معنى واحد. والمثل أيضا يكون فيها الصفة، يربي نظير ويربي الصفة. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، معناه ليس كصفته صفة. تبه، الله ما قال ليس مثله شيء، قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس مثله شيء. يعني لو وجد شيء شبيه فالله، لو وجد شيء شبيه بشيء فالله جل في علا على خلاف هذا الشيء شبيه بشيء. فأدخل الله تعالى الكاف للتأكيد، ليس كمثله شيء، أدخل الله عز وجل. ولا الكلام ليس مثله شيء، كلام في اللغة صحيح، لكن والكاف ليست زائدة كما يقولون. وهذه مسألة تحتاج لبسط وتطويل، لكن أعطيكم خلاصة. الحرف الزائد في القرآن قد يستفاد من ناحية إعرابية، أما من حيث المعنى فغير مستفاد. واحد يقول هذا حرف زائد ولا فائدة منه في القرآن، هذا خطأ، لا يوجد حرف زائد في القرآن من حيث المعنى. فليس كمثله شيء، ليس صفة، ليس كصفته صفة، تنبيها على أنه سبحانه وتعالى وإن وصف بأوصاف كثيرة يتصف بها البشر فليست صفاته سبحانه وتعالى شبيها بصفات البشر. ومنه قوله سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء ولله المثل الأعلى. فلهم صفات ذميمة، والله جل في علا له الصفات العليا. مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، وهكذا. هذه مقدمة لا بد منها في موضوع المقدمة للمثل. نأتي الآن للأمثال، والآن يعني نحتاج إلى مثل. قال كقوله في حق المنافق، المثل منافق والمعني مشبه، والمنافق الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر، هذا هو المنافق. وكل آية بما فيها هذين المثلين، كل آية فيها ذكر للنفاق فإنما هي آية مدنية، لأن النفاق لم يعرف في مكة المكرمة، وإنما عرفت لما قام للمسلمين شأن وأصبحت لهم قوة، فتستر بعض الناس بالإيمان. هذا مثل يربي الله جل في علاه المؤمن يثبت على إيمانه، ويقرع الكافر ويكشف حاله. وشبه الله عز وجل المنافق بمثالين. الإمام ابن القيم ذكر المثالين في الإعلام، وأجمل في الكلام على هذين المثالين، وطول في المثل الأول في كتابه الشفاء العليل. وسنقرأ هذا المثل شارحين له من كلامه في شفاء العليل. نسمع المثل الأول.
كقوله تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وضرب المنافقين بحسب حاله مثلين، مثلا نارية ومثلا مائية، لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة.
الحياة كلها قائمة على حرارة وعلى ماء، كل الحياة قائمة على الحرارة والماء. فالله جل في علا فصل في المثلين، فذكر حال المنافقين في المثل الأول النار. النار فيه نار وظلمة، والماء فيه رعد وبرد وظلمات وماء. وضرب المثل الله الذي يعرف ما في إخراجات النفوس وما في الصدور. الأمثال تقسم أقسام، وهذه الأقسام ستبقى لصيقة في دروسنا في كل مثل من الأمثال. أولا ميادين المثل. ميادين المثل في القرآن ثلاثة: ميدان الأول ميدان العقيدة والتوحيد، ميدان الثاني ميدان الأعمال، والميدان الثالث ميدان الأخلاق. الأمثال التي ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين كلها تدور على العقيدة. نعم بعضها يخص الأعمال، ولكن هذه الأعمال كالذي معنا في هذا المثل، مثل الماء والمثل الناري، لكن هذه الأعمال أعمال قلوب، وأصحابها يصلون أم ينقطعون؟ يصلون في المثل، يصلون إلى مبتغاهم وإلى رضا الله عز وجل أم أنه ينطأ بهم؟ الله جل في علاه لا يغالب، المنافقين يغالبون الله، الله لا يغالب. فالإنسان الفاسد لابد أن يظهر فساده ولا يستقيم، ومتى يظهر فساده وعجزه؟ لما يكون في أحوج الأمور إلى رحمة الله عز وجل، وهذا مذكور في كثير من الأمثال كما سيأتي. إذن من المواضيع التي سنطرقها في كل الأمثال المذكورة عند الإمام ابن القيم ميدان المثل، هذا رقم واحد، هذا النوع الأول من حيثيات أنواع المثل. المثل المائي والمثل الناري اللذين نحن الآن بصدد شرحهما إنما هو في الميدان. الآن الميدان الذي معنا قلنا ميدان إما العقيدة وإما الأعمال وإما الأخلاق. الميدان الذي معنا ميدان العقيدة، وفيه العمل نعم، لكن العمل هل هو يوصل أو لا يوصل؟ لكن هو متبع الأصل في هذا المثل، في هذين المثلين، إنما هو في موضوع العقيدة. الأمثال أنواع أيضا، وهنالك أمثال حسية، وهنالك أمثال معنوية، وهنالك أمثال افتراضية تصورية. فالمثل الذي معنا لدينا معنا إنما هي حسية وليست معنوية. تأمل معي، عندنا مشبه مشبه به، المشبه منافق أو إيمان المنافق. إذا كان المشبه إيمان المنافق يكون مثل تشبيه المعقول بالمحسوس المعقول، إيمان لا يرى، إيمان المنافق. وإذا كان مراد المنافق يكون تشبيه المحسوس بالمحسوس، تشبيه المحسوس هو المنافق. المنافق العبرة بالمنافق الإيمان، ولذا الإيمان الله جل في علاه قد مثلهم، فمثلهم يعني لا ينفك إيمانه عنه، فهو مذموم ليس لأنه بشر وأنه محسوس، إنه هو مذموم للنفاق الذي اعتراه والذي امتلكه، فأصبح كله كتلة نفاق مجسمة. فالمثل ليس لا يخص شخصا بعينه، وإنما يخص المنافق. فالمنافق المراد به ها هنا ما في قلبه، ولكن الله جل في علاه شبه الحالة، لأن الإنسان في عند الله، الإنسان عند الله عز وجل ما هو؟ أنا وأنت، كيف نزل عند الله عز وجل؟ بما في قلوبنا، بما في قلوبنا، نحن عند الله بما في قلوبنا. فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء له مقابل إساءته ما يستحقه وفق علم الله عز وجل من الجزاء والعقاب. هناك أمثال صريحة فيها ذكر المثل، وهناك أمثال متضمنة كامنة، هناك أمثال كامنة وليست صريحة. الأمثال التي معنا ميدانها العقيدة وهي صريحة، وبعضها حسي وبعضها معنوي، والمثل الذي معنى يحتمل هذا ويحتمل ذاك على ما قلناه وفصلناه. نبدأ الآن بالكلام على المثل النار. اسمع.
قال: فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة، وقد جعل الله الوحي الذي أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا.
يا سلام، ما أجمل هذه الآية. الله جل في علاه يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. احفظوا هذه مهمة. هذه الآية هي المفصلة والشارحة لقول الله تعالى في الضحى: ووجدك ضالا فهدى. لو واحد قال لك: شو يعني وجدك الله ضالا؟ وجدك الله ضالا فهدى، كيف كان النبي ضالا والانبياء معصومون؟ وإياك ان تقول العصمة لله، قل الكمال لله. العصمة لمن؟ من الله. لمن؟ لمن يجوز في حقهم الخطأ، ولولا أن الله عصمهم لأخطأوا. فالعصمة لمن؟ للأنبياء. ما تقول لله؟ إذا قلت لله هذه عبارة كفرية. إذا قلت العصمة لله، بعض الناس عن منبر، بعض الخطباء عن منبر يقول العصمة لله. طب يا حبيبنا العصمة لله من إيش الله يعصمه؟ طب من اللي يعصم الله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. العصمة للأنبياء، الكمال لله، والعصمة العصمة من الله. لا عاصم اليوم إلا من رحم. العاصم هو الله. طيب، ووجدك ضالا فهدى. قال: وكذلك الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما معنى قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا هو تفسير قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم صراط الله. طيب، نقرأ أيضا، نقرأ القراءة الاستكشافية الأولى للمثل ثم سنأتي إليه مفصلا إن شاء الله.
قال رحمه الله: وجعل قابليه أحياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات. وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حقهم من الوحي أنه بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به واندفعوا به وآمنوا به وخاضوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم وذهب الله بنورهم ولم ينقل بنارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال: فهم لا يرجعون.
حسب، انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على المثل الأول، وهو المثل النار. فصل الإمام ابن القيم هذا المثل بتفصيل بديع وتدقيق شديد والوقوف عند كل كلمة في الآية في كتابه شفاء العليل، ولذا سأشرح هذا الكلام الموجز الذي سمعتموه بكلامه رحمه الله تعالى في شفاء العليل. قال: تأمل قوله أضاءت ما حوله. عندنا الآن مثل مشبه المنافق والمشبه به نار فيها نور، والنور الذي فيها فيه إضاءة، النار تستفاد منها من نارها بالدفء ومن نورها بالإبصار. ولذا الناس في الصحاري والصيافي يشعلون النيران، إشعال النيران لأسباب. وأذكر شيء بعيد في صحيح البخاري عن عائشة، كانت تقول كانت الزواني تشعل النيران أصحاب الطرقات الزنا. كم استغربت بعض إخواننا ممن يعيش في إيطاليا يقول هذه عادة ما زالت في إيطاليا، إذا وجدوا النيران يقولون هذه زوان، يطلبون الزنات. لا إله إلا الله، الشيطان له منهج واحد وسيبقى هذا المنهج إلى قيام الساعة، من زمن قول عائشة رضي الله عنها إلى هذا الزمن. طيب نرجع، تأمل معي. يقول ابن أبي القيم، يقول لو قال تأمل قوله تعالى أضاءت ما حوله، والله عز وجل يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مشبه به رجل أوقد نارا، منافق مثل رجل أوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله، يقول ابن القيم تأمل قوله أضاءت ما حوله كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب. فلما أضاءت ما حوله، هو ملوش خص الضوء أصلا، ملوش خص الإضاءة، لماذا هو ليس له صلة بالنور والإضاءة؟ لأنه منافق. ولذا هذا خطأ ما قاله بعض المفسرين، قالوا هذا مثل لمن أسلم ثم طاع عليه النفاق. هذا الكلام ليس صحيح. هذا مثل لمن لم يسلم أصلا، وإنما أسلم أظهر إسلامه لمصلحة، وإنما ليس مصلحة الإسلام. فالقول بأن هذا قد كيف يكون مثل في نار وفي نور، قال لا هو في نار وفي نور، وكان هذا قد أسلم وكان عنده نور، وكان عنده نور الإيمان ونور الإسلام في أول الإسلام، وبعدين طرى عليه النفاق. هذا كله ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ لأن الله عز وجل قال أضاءت ما حوله، ولم يقل أن له صلة بالنور الذي يضيء الشبه مطابق تماما. يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة، ضوء مجاورة وليس ضوء نابغ من ذاته، لا ضوء ملابسة ومخالطة. وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية. فرجع هذا المنافق إلى، في هذا المثال رجع إلى أصله، والظلم أهل الإيمان أهل القرآن الصادقون المخلصون حوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين إلى قيام الساعة حوله، وهو لم يتصل بهم، هو لم يتصل بالمؤمنين وليس صلى له صلى بالإيمان. النور تضيء ما حوله، طب هو يستفيد من الضوء هذا؟ الضوء ليس نابعا منه، ضوء مجاورة.
وليس الضوء حقيقة حقيقته ظلمة وليس حقيقته الضوء. قال فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت ظلمة في معدنها، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، حجة من الله تعالى قائمة وحكمة بالغة تعرف بها تعرف بها إلى كل الباب العبادة. تأمل قوله، مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، تأمل معه، تأمل قول الله تعالى ذهب الله بنورهم، تأمل ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم، نار وجود طبيعة الظلمة والشرك الذي تعشش في القلوب استدعى النار، بقاء النار، لأن هذا الذي وقع التشبيه به ابن أهل النار. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنارهم ولا بنورهم، ذهب الله بنورهم، ما قال بنارهم، نار باقي، قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، ليطابق أول الآية، فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو النور، وألقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النار. طيب تأمل كيف قال بنورهم، ذهب الله بنورهم ولم يقل بنورهم، فلما أضاءت ما حوله قال ذهب الله بنورهم، لا بإيش؟ بنورهم. ليش؟ ما الفرق؟ قال ذهب الله بنورهم أو ذهب الله بضوئهم؟ قال لأن الضوء هو زيادة النور، فلو قال ذهب الله بنورهم لأوهم ذهاب الزيادة فقط وبقي النور قائما. قال فلما كان النور في الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء، ذهابا بالشيء وزيادته وهو النور، ما قد ذهب الله نوره، قد ذهب الله نوره. أصل الضوء هو النور، فذهب الله بالأصل ليس بزيادة فقط. إيش المعنى؟ أن هؤلاء المنافقين على الرغم من أن النار حولهم لكن ليس لهم منها نصيب، وهي فيها إشراق وإحراق، ليس لهم منها فيها نصيب إلا الإحراق لا الإشراق، الإحراق. الله الذي ضرب هذا المثل، الله الذي ضرب هذا المثل. العادة في أمثال الخلق لما يضرب الإنسان العادة يضرب مشبه به، لكن مشبه به وهذا المشبه به أقسام، وهذا الأقسام شيء يلحق شيء لا يلحق، هذا لا يعرفه إلا علم الغيوب، هذا الشيء لا يقع إلا من الله سبحانه وتعالى. إيش مراد بالمثل؟ تقبيح صورة المنافق وبيان أثر النفاق، وأن هذا الأثر النار، وأن الخير الذي هو تلبس به وأظهر أنه من أهله ليس له فيه نصيب، ليس له فيه نصيب، هذا الخير وهو الذي أظهره لنا لكن هو على حقيقة أهله ليس مؤمنا، هذا الخير الذي أظهره ليس فيه نصيب. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم ذهب الله بنوره وأنه من أهل الظلمات، هذا حقيقة أمرهم، وأنه من أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى كتابه نورا
ورسوله نورا ودينه نورا ومن أسمائه نورا النور والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله، ذهاب الصلاة غير مقبولة، وليس لهم صلة بالله جل في علا، وليس لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم صلة بالقرآن الكريم الكتاب. الله يقول الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، في المائدة، وفي المائدة قال الله عز وجل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الإنجيل هدى ونور، التوراة هدى ونور، القرآن نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله به إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، قال وكتاب مبين، قال نور محمد، قد جاءكم من الله نور وكتاب، نور وكتاب، وقالوا أن قد جاءكم من الله النور أي الوحي، الوحي نور، الوحي نور والكتاب نور، أو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه، والعبارات متلازمة ليس فيها، ليس بينها اختلاف. فالنور الوحي النور، القرآن نور، محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. والله عز وجل من صفاته النور، من صفات الله سبحانه وتعالى النور. يقول وتأمل، يقول ابن القيم إشفاق عليه، وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كيف طابق بين هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت أصول الضلالة وضلالها وبذل الهدى في مقابلتها، أخذوا الضلالة ودفعوا عوضا عنها الضلالة، أخذوا دفعوا الإيمان وأخذوا الضلالة، وحصول الظلمات التي هي الضلالة وضلالها بدلا عن النور الذي هو الهدى والنور، فبدلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أقصرها وصفقة ما أشد غنها. تأمل معي الآية مرة أخرى، ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمة، ذهب الله بنوره فوحده. هذا شيء لا عوض له ولا بديل عنه، من لم يكن مؤمنا واحد لا ثاني له. ذهب الله بنوره وحده وتركه في ظلمات فجمع، فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سبحانه وتعالى، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق بخلاف طريق الباطل، فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يخرج الله سبحانه وتعالى الحق دائما بالكتاب، ويذكر الباطل بالجمع ويجمع الباطل، كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم
من الظلمات إلى الأنوار النور، خرجوا من الظلمات الجهل إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من الصراط الواحد، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله، فجمع سبيل الباطل ووحد سبيل الحق. تأمل معي الآن بدقة، قال: ولا يناقض هذا قول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذه الآية مثلها قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه السبل هي ضمن الصراط. ونبه ونوه على فائدة، وهذه الفائدة يطرح بها السني الحريص على إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نسأل ربنا في الفاتحة نقول: اهدنا. اهدنا ايش؟
صراط.
هذا الصراط فيه سبل، وسر ذكر الله للصراط بأن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط طريق الواسع الذي يسع الخلق كله من لدن آدم إلى أخيار الساعة. الصراط طريق الواسع الذي يسع الخلق كله من لدن آدم إلى قيام الساعة. في المثل عند العرب يقولون: لا تكن عنوا فتشترط، ولا تكن مرا فتنفض. والمراد بالمثل لا تكن حلوا فتشترط اي فتبلع. اذا كنت حلو مع الناس وكلامك حلو وما تؤذي احدا الناس يبلعوك. لا تكن حلوا فتشترط، ولا تكن مرا فتنفض. يعني كن خط وسط، كن بين بين. طب ما صلت هذا المثل بالصراط؟ الصراط الذي يبلع، يبلع ايش؟ يبلع الخلق كله. الصراط في طرق، في طرق مسدودة. طريق إن كان مسدودة سمي سبيلا، والطريق إن كان موصلا أو غير موصل سمي طريقا. للنساء عن أهل النار طريق جهنم، أهل النار طريق، لأنه الطريق غير موصل، غير موصل للجنة. الصراط يمتاز كله بما فيه من سبل، وكانت هذه الطريق وحيدة وموصلة للجنة كانت صراطا. والصراط منه السبل والسبيل كما قال طول السلام: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه السبل لا تخالف القاعدة، طريق الصراط في سبل وفي طرق وعرة، وكلاهما صراط مستقيم وصل للجنة. فرق بين السبيل والطريق الوعرة: السبيل طريق المسلوك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طريق مسلوكة، السبيل طريق مسلوكة، هذه السبيل أدعو. طيب طرق معرفة الصراط مخرج الجنة. ما هجرم الناس من النور الخير ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طرق معرفة لما تقربها على الناس غريبة عنهم بعيدة عن حسهم لا يعرفونها ولا يعرفون أنها من الدين. فالصراط يشمل السمن المعروفة والأمور التي ليست معروفة. فتتسأل ربك لما تقول اهدنا الصراط المستقيم شو يعني الصراط؟ ما تقول السبيل؟ تقول يا الله السنن التي هجرها الناس وسبل الخير التي أصبحت في طي الكتمان والناس لا يعرفونها أنا يا رب أسألك إياها. أنا أقول الصراط اهدنا الصراط ما أقول اهدنا السبيل. حال الناس اليوم يقول اهدنا السبيل أو اهدنا السبل، لكن لا أنا ما أريد السبل فقط، أنا أريد الصراط اللي فيه السبل وفيه ما يرضي الرب عز وجل من أصناف الخير وأنواعه وضروره مما لم يألفوه ولم يعرفوه. فأنا أسأل الله عز وجل هذا كله، هذا السر اختيار الصراط في قولك اهدنا الصراط المستقيم. فوجود السبل هي من الصراط، ولا تقول سبل السلام لنجاهد فينا تخالف القاعدة الإفراد والجامع، فهذا ليس مخالفة، هذه ليست مخالفة، بل هذا تأكيد لأن تبقى على الشيء الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. طيب، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم، فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحد، وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تعالى بعد الآيات مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال بعدها صم بكم عمي فهم لا يرون. قوارع تقرع الآيات المواعظ صم بكم عمي فهم لا يرون. قال ابن عباس في آذانهم صمم عن استماع القرآن، يسمعون لا يسمعون، يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقرأ القرآن، النبي الذي يقرأ القرآن لا يسمع، لا يسمع، لا يسمعون ويسمعون لا لا يسمع، لا يسمع. أذن يعني طرش لا. واحد عنده سيارة والولد مراهق يحب السيارة ثم محتاج السيارة لقضاء غرض في البيت، ولد الولد مسارق السيارة طاير فيها وضعيف، فلو قلنا هذا الرجل عنده سيارة وقلنا ما عنده سيارة أخذنا، عنده ما عنده، عنده سيارة صورية عنده صورية وما عنده سيارة، جبنا السيارة لقضاء غرض البيت وما قضينا شيئا لغرض البيت. فهؤلاء كذلك يسمعون يسمعون لا يسمعون لا يسمعون، يسمعون لكن لا يتعظون. فهم صم. قال ابن عباس في أذانهم صمم عن استماع القرآن وهو عليهم عامة، القرآن عليهم عامة، أعمى الله قلوبهم فهم لا يفقهون أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا قول الله عز وجل في فصله. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. آذانهم وقر عمى. القرآن عمى على بعض الناس. القرآن عمى. والله في العرس من الأعراس كنت أتكلم فقال لهم ما تتكلم؟ قلت حاضر. القرآن علي عمى. ما يستطيع يسمع القرآن ولا يستطيع أن يسمع كلمة الله أو أن تقول قال صلى الله عليه وسلم. عمى. عمى يعني شو عمى؟ خليل به. هذا موجود في المسلمين. هذه صفة من؟ صفة المنافق. هذه صفة المنافق. صلى الله عليه وسلم العقول. والبكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق. والبكم نوعان. بكم لا ينطق. الأبكم قسمين. بكم قلب وبكم لسان. في ناس ما القلب ينطق. احنا قلنا في آخر درس تجريد التوحيد آخر درس دروس تجريد التوحيد قلنا أن العبادة لها شرطان باطنيان شرطان ظاهريان. الظاهريان قول القلب وعمل القلب. والظاهران قول اللسان وعمل الجوارح. عمل الجوارح القلب ينطق ينطق الرصان ينطق بأثاره. قلب المؤمن غير قلب المنافق. قلبه أذكر. قلبك نوعين بكل قلب بكل لسان بكل قلب. والنطق الإنسان نطق قلب ونطق لسان. وأشد أنواع المؤمن بكم القلب كما أن عماه وصممه أشد من عمل عين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب. العلم يدخل على قلبك عليك من ثلاثة أبواب: من السمع ومن البصر ومن القلب. العلم يدخل على قلب الإنسان من السمع من البصر ومن القلب. وهؤلاء سدت عليهم الأبواب الثلاثة. فسد السمع بالصمم، وسد البصر بالعمى، وسد القلب بالبكم. ولدهم لا ينتفعون. هذا حال المنافقون. المنافقون عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أمثلة عجيبة من الإيمان من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. ما اتفقوا؟ شو سر عدم الاتفاق؟ صم بكم عمي. فهم لا يتفعون أبدا. هذا الكلام على المثال الأول وهو المثال الناري الذي فيه إشراق والإحراق. فما نصيب المنافقين من المثل؟ الإحراق والإشراق. نصيب المنافقين من هذا المثل الإحراق. الإحراق أين؟ الإحراق أين؟ ها؟ إحراق أين؟ الدنيا والبرزخ والآخرة. كما أن المؤمن الإشراق بالنسبة إليه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وسيذكر الإمام ابن القيم عند المثل الثاني وهو المثل المائي. ولما يذكر المثل المائي سيعود على المثل الأول يذكر شبه بين المثلين، وكذلك يذكر أثر هذين المثلين على المؤمن. وهذا إن شاء الله ما نتعرض له في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استوفد السيل فيها العجلة، هذا حال المنافق المستعجل في عجل، استوفد في العجل، هو يتعجل، ماذا يريد؟ يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، فكان هذا مآل. لا تضخيفك.